أخذها كلها وجعلها في أربعين في أربعين. وقد بين هو الدوافع التي دفعته إلى تأليف هذه الأربعين، فقال لأن منها أولا الاقتداء بهؤلاء الأخيار الذين ألفوا بهذا المجال، ومنها الاستناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روي من طريق 9 من الصحابة، علي بن أبي طالب وأبو الدرداء وأبو سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر وابن عباس. هذا الحديث هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله في زمرة العلماء والفقهاء، وفي رواية فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، وفي رواية ابن عمر بعث في زمرة العلماء وحشر مع الشهداء. وهذا الحديث قال هو إنه وإن تعددت طرقه إلا أن الحفاظ حكموا مع ذلك بأنه لم ينشغل ضعفه وإنما هو حديث ضعيف. وممن ذكر أنه ما زال على ضعفه ابن السكن وابن عبد البر والدارقطني والبيهقي. وانفرد الحافظ السلفي بتصحيحه فقال إنه متقوى بكثرة طرقه، وانفرد ابن الجوزي بوضعه بجعله في الموضوع، وحكم الهيثمي وغيره بأن هذا تساهل من ابن الجوزي جعله في الموضوع لأنه ليس موضوعا. والحديث الضعيف يعمل به في فضاء يعمل به بشروط أن إذا أن يكون مندرجا تحت قاعدة من قواعد الشرع، أن لا يشتد ضعفه، أن لا يعتقد صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب، فيجوز إذن العمل به. أنا هو يستأنس بها الحديث الضعيف لأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكن عمدته كما قال عن الأحاديث الصحيحة كحديث أبي بكر عند الشيخين ليبلغ الغائب الشاهد، وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري بلغوا عني ولو آية، وكحديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وعلى الحديث أخرجه كذلك ابن حبان بن صحيح أي الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين من رواية جبير بن مطعم أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي من رواية زيد بن ثابت، وقال الترمذي حسن في تلك الرواية. إذن فهو عمدته على هذه الأحاديث الصحيحة. وهذه الأربعين وضع الله تبارك وتعالى عليها القبول كسائر مؤلفات النبوة، وذلك علامة الإخلاص والصدق. فاهتم بها الناس، اهتم الناس بتخريج أحاديثها وبشرحها، فخرج أحاديثها ابن حجر، خرجها العراقي، وخرجها ابن غازي، واهتم أيضا الناس بشرحها، فقد أحصى بعض المحققين المعاصرين الشروح التي حصلت للأربعين النووية فأوصلها إلى 160 شرح. فما من عصر من العصور إلا وشرحها فيه جماعة من العلماء. في عصره هو شرحها، هو النووي نفسه، ثم شرحها الدخن، شرحها الفاكهان، وشرحها ابن العطار، وفي القرن الثامن شرحها ابن رجب الحنبلي، وأضاف إليها 8 أحاديث. اعتبر أنها تكملها، لأن الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهي الأحاديث التي أضافها هو، كذلك في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. الأحاديث التي أضافها، الحديث الأول هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث قطع عنه العمدة وعليه المدار في التركة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. الحديث الثالث هو حديث أبي بردة عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. قيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. حديث أخرجه البخاري. والحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: أرأيت، قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السهم وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فجملوه، يعني أذابوه، فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. حديث متفق عليه. الحديث الخامس عن المقداد بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقين صلبا، وفي رواية لقيمات أكلات يقين صلبا، فإن كان لا محالة فذلوذ لطعامه وذلوذ لشرابه وذلوذ لنفسه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والحديث متفق عليه. والحديث السابع حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث أخرجه النسائي والمماجد والترمذي وأحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن بسر قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. والحديث أخرجه أحمد وهو حسن، وأخرج معناه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. إذن هو زاد هذه الأحاديث لأنه رأى أنها تتوفر فيها الشروط التي بنى عليها النووي اختيار أربعين. وممن شرحها طبعا في عصره وفي عصر ابن رجب شرحها أبو زرعة وابن الملقن والكردي والفيوم وجماعة كثيرة من العلماء. وفي العصر التاسع أيضا شرحها السيوطي والتبريزي وزكريا الأنصاري وغيرهم. وفي العصر العاشر القرن العاشر شرحها أيضا جماعة من العلماء منهم الهيثمي والبقاعي وعلي القاري والمناوي وفي القرن الحادي عشر أيضا شرحها جماعة من العلماء منهم الشرخيتي وابن العماد. وفي القرن الثاني عشر شرحها جماعة أيضا منهم طرابلسي ومنهم الدسوقي. وفي القرن الثالث عشر أيضا شرحها جماعة من العلماء منهم القنوجي ومنهم علاب الفاسي ومنهم بالتاودي ومنهم محمد الفاري بن التالي التندغي الشنقيط. وفي القرن الرابع عشر أيضا شرحها جماعة من العلماء منهم الشرقاوي ومنهم القيسي ومنهم السباعي وغيرهم. وشرح جماعة من المعاصرين كالهوزان وكالنهيمين كالدكتور محمد يسري والمصري وجماعة من العلماء. وإذن وضع الله تبارك وتعالى عليها قبولا منقطع النظير. هذه الأربعين افتتحها بحديث افتتح به أغلب المحدثين كتبا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجره. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه و عمر بن الخطاب هو عمر ابن الخطاب ابن نوفيل ابن عبد العزاء ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن عدي ابن كعب ابن عبد الله ابن قرط ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن مرة ابن يؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا هذا النسب متفق عليه وهو التقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في كعب. وما زاد على ذلك مختلف فيه إلا أن أصحه إلا أن أصحه أن عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قمار ابن ابن قمار ابن عرام ابن قمار ابن عوام ابن ناشد ابن أبي ابن ناشد ابن حزام. ابن حزام ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن يعير ابن يعقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن السمير ابن يحزن ابن يلحم ابن حمدان ابن السمير ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحم ابن ابن أرعوي ابن عيض ابن ابن أرعوي ابن عيض ابن عيصر ابن 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 أرعوي ابن عيض ابن عيصر ابن ديشان ابن عيصر ابن ديشان ابن عيصر ابن أفنان ابن أيهان ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضتر ابن حرام ابن قيدار ابن إسماعيل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ناحور ابن راعوة ابن ساروق ابن فالخ ابن عابر ابن الشارخ ابن أرفخشب ابن سام ابن نوح عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام ابن نوح ابن ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام ابن اليرب ابن مهدائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن شئل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام ابن آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلام. وهل على الصحيح مع أن هذا السند قطعا مختلف، هذا النسب من عدنان لما فوقه مختلف فيه، حتى قال صاحب العمود النسب ما فوق عدنان من أجداد النبي ينسب من نسبه الكريم. عمر بن الخطاب أمه هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب. هناك التقت مع التقت هنا تلتقي أمه مع أبي كعب بن لؤي بن غالب. وعمر أسلم سنة 56 وقيل سنة 50، وأسلم بعد إسلام 40 من رجال الصحابة و10 من نساء الصحابة، وقيل بعد 45 رجلا من رجال الصحابة و11 امرأة. وقصة إسلامه منها ما أخرجه البخاري ومنها ما أخرجه بعض أصحاب السياق أو أصحاب السياق على العموم. القصة التي أخرجها أصحاب السياق فيها ضعف في أسانيدها.